بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يلقى أثاما العقوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله حاء قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني القاسم ابن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. فقال: هذه مكية، يعني نسختها آية مدنية التي في سورة المائدة أو التي في سورة النساء. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فدخلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم، قال: لا توبة له. وعن قوله جل ذكره: لا يدعون مع الله إلها آخر، قال: كانت هذه في الجاهلية. هذا الباب في تفسير هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عقوبة، فسرت بالآية التي بعدها: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الله تعالى: إلا من تاب. وهذه الآية تبين عظمة هذه الذنوب: الشرك بالله وقتل النفس المحرمة بغير حق والزنا. وقد بين في حديث ابن مسعود الذي هو كالمفسر لهذه الآية أن هذه الذنوب أعظم الذنوب، الشرك بالله أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا هو الشرك. والند هو المساوي، تجعل لله تعالى مساويا في شيء من العبادات وهو خلقك. ثم أي ماذا بعد هذا الذنب من الذنوب؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية حصول الفقر. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أي بزوجة جارك، حليلة لأنها تحل له أو لأنها تحل معه في مكان واحد. وإنما خص هذا لأنه أعظم، كما جاء في الحديث: أن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون أو أيسر من أن يزني بامرأة جاره، لما فيه من الثقة والأمان والإطمئنان من الجار لجاره. فإذا دخل عليه الأذى والضرر من جاره الذي هو يطمئن إليه ويثق به، كان هذا ذنبا عظيما. إذن هذه أعظم الذنوب، هذه الثلاثة الذنوب. وظاهر هذه الآية يدل على أن هذه الذنوب جميعها لها توبة، لأن الله تعالى قال بعدها: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلها توبة. استشكل بعضهم على هذا الآية التي في سورة النساء، التي سيأتي أن ابن عباس استدل بها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقالوا: هذه الآية تفيد أن القاتل ليس له توبة، لأنه فيه أنه يخلد في النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا من قتل نفسه، وهذا من قتل غيره بغير حق. فقالوا: هذا لا توبة له. وكان ابن عباس رضي الله عنه يفتي بذلك، وفي الآثار التي ذكرها البخاري سئل: فكيف بهذه الآية التي في سورة الفرقان؟ قال: هذه الآية مكية، وقد نسختها آية سورة النساء. ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه رجع عن هذا القول، وصار يفتي بأن القاتل له توبة، كما مر معنا في الأدب المفرد بسند صحيح أن رجلا سأل ابن عباس أنه قتل نفسا، فهل له توبة؟ قال ابن عباس: هل لك والدة؟ قال: لا. فقال بعض أصحاب ابن عباس: لماذا سألته عن والدته؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. ابن عباس رضي الله عنه يشير له ويفتيه بما يحصل به تكفير هذا الذنب. وأن له توبة إذا تاب إلى الله تعالى توبة صادقة وعمل الطاعات. فكان ابن عباس رضي الله عنه يفتي أولا بذلك أنه لا توبة للقاتل، ثم رجع عن هذا وصار يقول بأن له توبة. وهذا الذي عليه عامة الصحابة أن القاتل له توبة. نعم ذنبه عظيم ولكن له توبة. وأما قول الله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالخلود هنا محمول على معاني عند العلماء. من هذه المعاني أن معنى الخلود المكث الطويل، خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا. وأن الخلود يطلق في كلام العرب على المكث الطويل. وسيأتي أيضا يعيد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس. وننبه إخواننا على اختبار القرآن في يوم غد إن شاء الله، أنه إن شاء الله يكون الساعة 8:00 يحضر الجميع، والذي هو غير موجود يبلغه الموجود أنهم يحضرون جميعا الساعة 8:00 في الصباح، الإخوة الذين كانوا في المسجد وأيضا الأولاد الذين هم في المدرسة يحضرون مع الإخوة يختبرون في القرآن، وبإذن الله تعالى يتم توزيعهم في الصباح ويستمر من يوم السبت إلى يوم الخميس، كل على قدر ما يحفظ. فأصحاب القرآن كاملا يختبرون باليوم في اليوم الواحد بخمس أجزاء في خلال 6 أيام، والذين هم دونهم كذلك تقسم لهم بحسب الأسبوع ما يستوعب الأسبوع. وبإذن الله كما سبق الجميع يكون حاضرا، سواء كان من المدرسين أو من طلاب الحلقات أو من المدرسين في الدروس، فالكل يحتاج إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.